ونذكر نقرأ الآن ما يتيسر في باب الهبة والعمرة والرقبة. نعم في بلوغ المرام.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال
لا نعيد حديث النعمان بن الشير، نحن أخذنا معناه الإجمالي ولكن الآن نقف على الأحكام. نعم
أحسن الله إليكم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل ذلك؟ قال فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه، وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، ختمت الدرس الماضي بالقول إن الهبة على نوعين، قد تكون لمقاصد شرعية كالإحسان والتبرر وفعل الخير، فهذه داخلة في عموم الصدقات وصاحبها يؤجر عليها بإخلاص النية وطلب الخير، وأن النوع الثاني قد يكون لمقاصد دنيوية لمصالح، وهذه أيضا لا حرج فيها، هذه من باب العطية، من باب يعني طلب الرد ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه. والهبة على كل حال يعني جائزة، والأدلة فيها من الكتاب والسنة مذكورة. يستثنى من ذلك بعض الهبات التي لا تجوز، مثل كما ذكرنا التفضيل بين الأبناء كما في حديث النعمان بن بشير، كذلك الهبة للقاضي هذه تعد رشوة ولو سميت هبة فهي رشوة، كذلك الهبة للعمال يعني من يجمعون يعني الصدقات ونحو ذلك هذه أيضا لا تجوز لأنها رشوة، كل هذا لا يجوز، أما ما عدا ذلك فهي جائزة. حديث النعمان بن بشير هذا أصل وقاعدة في موضوع الهبة. النعمان رضي الله عنه صحابي من صغار الصحابة، أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير وحمل إليه يعني أدرك، وأبوه بشير رضي الله عنه من عداد الصحابة ومن أئمتهم وفضلائهم. قال إن أباه أتى به، جاء في بعض الروايات أن أمه عمرة بنت رواحة، يعني بشير هذا له يمكن زوجة زوجتين ثلاث، المهم أن أمه أصر أن زوجته عمرة بنت رواحة أصرت على زوجها بشير ورددت عليه وألحت عليه أن يهب لابنها النعمان غلاما دون إخوته، ولكن لخوفها من الله وخوفه هو أيضا من الله عز وجل، ولأن هذا الأمر يحدث قلق وسؤال، ما ركنوا إلى أنفسهم، جاءوا إلى سيد الخلق، إلى سيد ولد آدم معلم البشرية وهادي الإنسانية صلوات الله وسلامه عليه، يستعلمون الخبر ويعرفون الحكم، وهذا هو الواجب أيها الإخوة، يجب على الإنسان في أي أمر يعني يكون فيه إشكال أو في النفس فيها تردد. نعم نحن لا ندرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولله الحمد بيننا سنته واضحة مبينة، وإن لم تفقه ذلك فاتجه إلى العلماء، تسأل العلماء، تتفقى. أما الإنسان يخوض ويدخل في مجالات ومسالك تفضي به إلى الحرام أو توقعه في الحرام هذا لا يجوز. أنت والله الحمد ما أنت بتعيش في جهل ولا ما تعرف شيء، الحمد لله العلماء كثر ومجالس أهل العلم كثيرة والحمد لله، وكتب السنة بين يديك الحمد لله. أنا يعني هذا النعمان رضي الله بشير والد النعمان وزوجه ما طابت أنفسهم، مع أنه وافق لزوجته ورضي وبعد الإلحاح، لكن ولو بقي منهم رضي الله عنهم، وهذا يدلك على مبلغ الخوف من الله عز وجل والرغبة في معرفة العلم الصحيح حتى يعمل به. ف فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى بابنه فقال إني نحلت ابني، نحلت يعني وهبت وأعطيت ابني هذا غلاما، غلاما يعني عبدا رقيقا، كان عبدا مملوكا عنده، غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على فقه الفتوى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال حلال حرام، لا، بدأ يسأل حتى يعرف الحالة، يعرف الواقعة. قال صلى الله عليه وسلم، أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ يعني أولادك قسمت لهم مثل ولدك هذا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارجعه، يعني رد هذه الهبة، أرجع هذه الهبة. وفي رواية أخرى أيضا عند مسلم، فاردده، فاردده. وفي لفظ، هذه رواية أخرى، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فدل هذا أيها الإخوة على وجوب العدل بين الأولاد، وأن من لم يعدل بين أولاده فقد جار وظلم ولم يحسن لا لنفسه ولا إليهم، فلا يجوز له، يجب عليك أن تعدل بين أولادك. لكن كما قال العلماء، العدل في الأمور قد يكون بالمساواة وقد يكون نسبيا. مثلا بالمساواة، مثلا لو أنت بتعطي واحد أرض، يجب تعطي، أنت عندك أربعة أولاد، لازم حتى الكبير والصغير تعطيهم كل واحد أرض 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 بالمساحة وبالتقسيم وبكل شيء. لكن في أمور قد تكون نسبية، مثلا أنت مثلا بتعطي مثلا مصروف شهري لولدك الكبير ليس مثل مصروف الشهري لولدك الأوسط، وليس مثل ولدك الصغير. الكبير يمكن مع السيارة يحتاج وقود، يحتاج تغيير، يحتاج ملابس في الجامعة، الولد الأوسط مرحلة ثانوية متوسط، يعني يحتاج ما يكفي، كذلك الولد الصغير أيضا في النفقة أيضا ما يكفي. لكن نحن نقول أيها الإخوة، فيما يمكن فيه المساواة، هذه هبة شيء زائد، أما هذه فيسميها العلماء النفقة، وهي كما قلنا بالنسبة والتناسب. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة، يعني لم يمضي تلك الهبة. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم، فأشهد على هذا غيري. هذا يدلك على الإنكار العظيم. ولذلك من ذهب من بعض أهل العلم أن النهي هنا محمول على الكراهة، مذهب غير صحيح، وهو مخالف لهذه الروايات الصريحة. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم، أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. أنت تريدهم يبرونك سواء؟ إذن اعدل لا فيما بينهم في العطية. وهذا من حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل، أنت تريدهم، لماذا تحدث بينهم الشحناء والبغيضة والبغضاء بسبب هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم، فلا إذن. وفي الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم، لا أشهد على جور، والجور هو الظلم. هنا مسألة أيها الإخوة، وهي هل يشترط العدل في الهبة بين الذكور والإناث من الأولاد؟ يعني إنسان مثلا عنده خمسة أولاد ذكور وخمس بنات، وأراد أن يهبهم أراضي أو أموالا، هل يساوي بينهم أم لا؟ على قولين عند أهل العلم. القول الأول أنه لا يساوي بينهم، وإنما يقسم بينهم كقسمته الإرثاء. الله عز وجل قال للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا ولأن هذا المال لو مات عنه ولو لم يقسمه في حياته فمصيره أن يقسم قسمة الإرث. هل نفرض أنه مات وهالأراضي عنده وهالأموال عنده، سيقسم بينهم يعني قسمة الإرث الشرعي كما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا إن إنه يجب أن يعدل بينهم، قالوا إنه يجب أن يعدل بينهم ذكورا وإناثا. واستدلوا بحديث رواه البيهقي وحسنه الحافظ ابن حجر، قال صلى الله عليه وسلم، سووا بين أولادكم في العطية. هذا الحديث رواه البيهقي والحافظ ابن حجر حسن إسناده، قال صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية. لكن يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله إنه تتبع إسناد هذا الحديث عند البيهقي وعند غيره فوجد فيه علتين تدلان على أن الحديث ضعيف، ثم إنه رحمه الله استغرب كيف حسن الحافظ بن حجر هذا الحديث ومن أعل الحديث بسببه. الحافظ بن حجر ضعفه في التقريب وفي التهذيب، فيعني دل هذا على أن الحديث ضعيف، ويقدم عليه ما دلت عليه الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقال سماحته إن الراجح، وقد نقله عن جماعة من المحققين من أهل العلم، أنه لا مساواة بين الذكور والإناث في الهبة، لا مساواة، وإنما للذكر مثل حظ الأنثيين. القول الثاني ذهب إليه جماعة من أهل العلم، ولذلك نحن في هذا المجلس الشريف وبحكم الله الحمد تعدد المذاهب الفقهية وأقوال العلماء، نحن لا نلزم برأي، إنما نذكر الأدلة، نذكر الأقوال، ومن اختار قولا آخر اختار مثلا المساواة، فهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم. لكن الحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف، وأن الراجح عند المحققين من أهل العلم أنه لا مساواة بين الذكر والأنثى في الهبة، وإنما يعاملان معاملة الميراث، قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. وكما قلت نحن نحترم الأقوال الأخرى ونذكرها، ولكل على كل حال من يختار أو من يعني جلس في مجلس علم عند مشايخ آخرين ورجحوا القول الثاني فالحمد لله، هذا قول وهذا قول والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن من وهب هبة لرجل لا يجوز له، لرجل أو لامرأة لا يجوز له أن يرجع فيها، وأن رجوعه فيها حرام، ولا عبرة بقول من قال إنه مكروه، بل هو حرام، لأنه عليه الصلاة والسلام هنا شبه من يعود في هبته مثل الكلب أكرمكم الله وأكرم الملائكة يقيء، يعني يستفرغ، ثم يعود فيشرب ما استفرغه أو يلحسه أو كذا إلى آخره، وهو منظر ولا شك قبيح وسيء. الكلب سبحان الله جاء تشبيهات له في القرآن، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذه كما قال المفسرون أشد آية على العلماء الذين يطلبون الدنيا بالعلم، الذين يلهثون وراء الدنيا، نسأل الله العافية. فهذا لا مثل الكلب، دائما يلهث يلهث، كالذي يشرب من ماء البحر، كلما شرب كلما ازداد عطشا، هذا الذي يلهث وراء الدنيا. ولذلك نحن دائما نسأل الله عز وجل أن يجعل الدنيا في أيدينا وأن لا يجعلها في قلوبنا. كذلك في نكاح الشغار، أن يتفق الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه ابنته أو أخته على أخته، قال مثل الشغار. والشغار أكرمكم الله هي حالة الكلب حين يريد التبول، فإنه يرفع إحدى قدميه، وهي حالة كريهة أيضا. ومثلها أيضا هنا كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فدل هذا كما ذكر أهل العلم على أنه لا يجوز التراجع في الهبة، وأنها حرام، ويعني بينوا أن هذا مما تكرهه النفوس الأبية، وأهل المروءات لا يرضوا، يرضى واحد أنه يهب إنسان هبة ثم يتراجع فيها. قالوا إلا يستثنى من هذا استثناءات دلت عليها الأدلة الشرعية الأخرى. قالوا ومن ذلك كالذي لم يعدل بين أولاده، مثل قصة النعمان بن بشير هنا، أبوه رجع في الهبة، هل يقال إنك كالكلب كذا كذا؟ لا، استغفر الله، لأنه الآن التزم حكم الله، هو قد أخطأ وكاد أن يعطي ابنه غلاما ولا يعطي أبناءه الآخرين غلمانا آخرين، فرضي الله عنه خلص رجع. هل يقال إنه مثل الكلب؟ لا، حاشا وكلا. إذن كما قالوا، قالوا مثل لو أن أبا أعطى أحد أبنائه هبة ولم يعطي الآخرين مثلها فإنه يتراجع ولا حرج في ذلك. قال العلماء ومثله أيضا، ترى شوف كل هذه لها أدلة، قالوا وكالهبة للوارث في مرض الموت، إنسان الآن في قريب الآن يموت ووهب شيئا لأحد الورثة، قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا يجوز له أيضا. هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة كما ذكرنا فيما مضى، الهبة للقاضي، هذه رشوة، واحد يهب للقاضي حتى ولو لم يكن في تلك القضية، حتى لو يعطي هدية هبة يعني للمستقبل يعني، هذه أيضا لا تجوز. قالوا كذلك للعمال، عمال الزكاة الذين يجبون الغنم، زكاة الغنم، زكاة الإبل، البقر، زكاة الحبوب، هذه أيضا لا يجوز لهم أن يعطى. قالوا كذلك الهبة يعني قالوا مثل هبة المرأة لزوجها والزوج لزوجته، قالوا يجوز أن يتراجع أحدهما في هبته، وإن كان الأصل المفترض أنه ما يكون هناك في تراجع، لكن لو هم قالوا استثناء، قالوا لو أن امرأة رأت أن زوجها يعني يكاد يكون معرض عنها أو تخشى أنه يزهد فيها، فوهبت له أو أعطته هدية كما يقولون ساعة مثلا أو أعطته شيء معين، ولكن رأت هذا الزوج ما نفعت فيها لا الهدية ولا الهبة ولا شيء، قالوا يجوز لها أن ترجع في هبتها، تقول يلا يا فلان أنا أعطيتك وكنت أتوقع أنك يعني يكون لي مقام أعلى وكذا، أنت الآن رحت وتزوجت علي مثلا أو كذا، فيعني ما حست إلا بالضد أكثر من ذلك. قالوا فلو أنها طلبت الرجوع في هبتها حق لها ذلك، ولا تدخل في هذا الحديث وفي الوعيد الشديد الذي شبه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حال من يعود في هبته، والله أعلم. حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فيه دلالة واضحة على تحريم العود في الهبة. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، لا يحل، خلاص هذا دليل على التحريم، لا يجوز له. قالوا إلا الوالد فيما يعطي ولده، قالوا إن هذا يعني لا حرج فيه، لو أن يعني سواء عاد الحكم الشرعي أنه ما عدل فهذا واجب عليه. قالوا حتى لو رجع أب أعطى ابنه وما عنده إلا ابن واحد مثلا، أعطاه السيارة وبعدين قال والله يا ولدي أنا أحتاج للسيارة فأخذ السيارة منه، قالوا هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فهذا على كل حال مما دلت عليه الأحاديث. وعلى كل حال أنا أعرف أن هناك مسائل كثيرة في الهبة، بعض الناس يعطي هبة من أجل مصلحة معينة، وهذه ذكرها العلماء، قالوا له يعني هذه أيضا ذكروها، قالوا له الحق أن يرجع في هبته، يعني أنه وهب إنسان مثلا سيارة أو وهبه مثلا ساعة أو نحو ذلك من أجل أن يحقق له مصلحة، المصلحة ما تحققت والرجل ما سعى له، قالوا لو طلب ورجع في هبته فلا حرج عليه ولا يدخل في هذا الحديث. وقد ذكر هذه الحالة أيضا سماحة شيخنا بن باز رحمه الله، قال هذا أيضا مما يدخل في العود في الهبة غير المحرمة، يعني أن هذا ليس بحرام عليه لأنه أعطى الهبة لا لمقصد شرعي ولا لمقصد خيري، هو أعطاه من أجل مصلحة، من أجل أن ينشط يهتم في موضوع له، والأسف الموضوع ما تم أو ما حرس، فيجي فلان بعد شهر شهرين يقول فلان أنت أنا أعطيتك هبة بس والله أنت لا قدمت شيء ولا تحركت ولا بذلت، إذا أعطني ما وهبتك. هنا عاد فيها مسائل وخلاف كثير، لو أنه استعملها، لو أنها تلفت بين يديه، هذا عاد يرجع فيها إلى المحاكم وإلى المفتين، والله أعلم. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده فقال: رضيت؟
بالله عليكم، هل في كرم وجود أعظم من هذا الجود والكرم؟ جاء في سنن الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام أعطاه 6 خليفات، جمع خلفة يعني أنثى الجمل، أعطاه صلى الله عليه وسلم 6. هذا يقول رضيت؟ لا. رضيت؟ لا. لا، إلى أن وصل 6 عليه الصلاة. هذا الجود، هذا كرم، هذا ليس له حدود. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أن الناس في جودهم وكرمهم يطلبون أمرين: إما مدحة وثناء عند الناس، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، هذه الأمور مرتفع عنها ولا يرغب فيها. الأمر الثاني أنه أن صاحب الجود والكرم يستر عيبا وخللا عنده بجوده وكرمه، كما قال الشاعر: تغطى بأثواب السخاء فإنني رأيت كل عيب والسخاء غطاؤه. يقولون يعني عيوب الرجال يسددها ويغطيها الكرم والجود. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحال؟ لا والله، حاشا وكلا، ما عنده نقائص ولا عنده عيوب حتى يروح يكرم ويجود على الناس من أجل أن يسدد هذا الخلل. لا والله، حاشاه صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم المبرأ عليه الصلاة والسلام من هذا كله، ولكنه هذا جود، هذا كرم منه صلى الله عليه وسلم، لا يطلب مدحة وثناء من الناس ولا يسدد خللا ونقصا عنده صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام، هذا الجود وهذا الكرم. نعم، المهم نسمع بقية الحديث. قال: رضيت؟ قال: لا. نعم،
قال: لا. فزاده قال: رضيت؟ قال: نعم، رواه أحمد وصححه ابن حبان.
نعم، وقد ذكرت أنه عند الترمذي، رواه الترمذي، أنه أعطاه 6 خليفات صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية، وهذا من حسن خلقه ومن تواضعه ومن تأليفه ومن تلطفه مع الناس. نعم يا أخي، اقبل الهدية أيا كانت. أما واحد يقول: لا والله ما أرغب، إلا فيك مرض، فيك علة، مثل واحد يطيب تقول: والله عندي زكام أو كذا، هذا لا حرج، لكن الأصل أنك تقبل الهدية وترحب وتبتسم وتشكر صاحبها، تدعو له بخير. هكذا كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وهذا ومع مقامه الشريف وعلوه، كان الصحابة كل يبادر، الذي يعطي قدح من لبن، والذي يرسل، والذي يستضيف كقصة ابن التيهان، وكل يبذل هكذا. صلى الله عليه وسلم كان يقبل هذا كله، رضي الله عنهم وصلوات الله وسلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم. كان يقبل الهدية ويثيب عليها. يثيب عليها يعني يرد مقابل هذه الهدية. ما تيسر. قال أهل العلم: هذا متى يكون؟ إذا كانت الهدية في مستوى واحد، يعني مع الأصحاب، مع الأقارب، مع الخلان، مع الجيران، نعم هذا يهدي لك وأنت ترد. لكن في بعض الأحيان أنت تهدي ولا يمكن أن يرد، يعني من يقابلك لا يرد، هل هذا يعد مخالف للسنة؟ قالوا: لا. قالوا: مثل ماذا؟ قالوا: مثل لو أهديت لفقير أو مسكين، ليس من باب الصدقة، الصدقة شيء والهدية شيء آخر، فصعب أن نقول لهذا الفقير والمسكين: اجتهد وابحث عما ترد به هذه الهدية. حد بعض الفقراء ما شاء الله عنده كرامة وعنده مروءة يعني ويحرص، لكن أقول هذا لا يلزم به ولا يقال إنك مخالف للسنة. قالوا ومثل ذلك أيضا ولي الأمر السلطان، لو أنه أهدى لأحد أفراد الرعية أو لرعيته، أهدى لهم، أهدى لرجل أرضا، أهدى له سيارة، يجي واحد لما يدخل بيته يقول ماذا سأصنع بالسلطان ولي الأمر الذي أهدى لي كذا وكذا أمام الناس أو في خفية؟ لا، أنت لست ملزم، أنت في هذه الحالة من الصعب، هذا ولي الأمر السلطان عنده المال وعنده بيت المال ولا يرجو أنك ترد إليه الهدية مرة أخرى، وأيضا قد هو أصلا لا يقبلها، فهذا أيضا مما يستثنى، أنه مما يستثنى أنه لا يعني لا يكون في صدرك أنك لم ترجع الهدية، لم تثب الهدية، لم ترجع مثلها إلى من أعطاها إليك، إذن هي باقية كما قلنا في من هم معك، أصحاب، خلان، أقارب، أرحام، جيران. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، وسيأتينا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد بسند حسن، وأيضا جاء في الحديث وإن كان في سندي ضعف الهدية تسل السخيمة، السخيمة يعني البغضاء والكراهية، وهذا والله حق، صدق صلى الله عليه وسلم، الهدية سبحان الله تقرب القلوب، إذا كان في النفس شيء يزول ما في النفس، كل هذه ولا شك من الآداب العظيمة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل لا يعرف، وكما قلت مرارا وتكرارا في جملة من الأحاديث لا يصرح باسم الرجل لأنه لا فائدة في معرفته، هذا رقم واحد. رقم اثنين أيضا قد يكون في كلام مثلا يعني لماذا كرر هذا الطلب، لماذا يلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا هو على شك، الصحابة رضي الله عنهم يعرفون أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا على الإسلام إلا أعطاه إياه، ما يمكن يرد سائلا صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أنه خرج يوما صلى الله عليه وسلم إلى الناس للصلاة عليه ثوب جديد، فقال له رجل جاء في بعض الروايات أنه من الأنصار يا رسول الله ألا كسوتني؟ فقال أفعل. فدخل عليه الصلاة والسلام بيته فلامه الصحابة، قالوا له أنت تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا إلا أعطاه، وأنت الآن رأيت ثوب جديد وقد خرج به لأول مرة؟ قال والله ما أردت إلا أن يكون كفاني. قال الراوي فكان كفنه ببركة ملامسته لجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مقصد شريف. وعلى كل حال هو يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، المهم أنه أثابه عليه الصلاة والسلام، أهد وهب له ناقة فأثابه عليها، أعطاه ناقة مثلها. قال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال لا. فزاده قال رضيت؟ قال نعم. هذا كما قلنا في عند الترمذي قال في السادسة، وهو يعطي ست خليفات عليه الصلاة والسلام، قال نعم، رواه أحمد وصححه ابن حبان. فدل هذا على أن من المروءة ومن الجود ومن الكرم أنك تبادر، أهدي لك شيء ترد الهدية، حتى يعني لو لم يكن يعني مالا أو شيء حتى بالفعل الطيب. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أنه عليه الصلاة والسلام لما خير نساءه بين البقاء عنده على شظف العيش وعلى الحالة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم من العوز والفقر، أو أنه يسرحهن سراحا جميلا، وأنزل الله عز وجل في ذلك آية الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى آخر الآية، كلهن رضي الله عنهن اخترن البقاء معه صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم ولذلك لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن امرأة قط، مع أنه نزلت عليه بعد ذلك حل الواهبة التي تهب نفسها، هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع الواهبات اللائي وهبن أنفسهن مثل أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وغيرها وهبن، ومع ذلك لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن امرأة قط، كل هذا إكراما لأمهات المؤمنين وإجلالا لهن، هن رضين بالبقاء معه، إذن من إكرامه صلى الله عليه وسلم لهن أنه لم يتزوج عليهن امرأة قط، مع أنه حلال له ونزل في ذلك آيات، ومع ذلك هذا من باب الإكرام ومن باب رد الجود والفضل، ولا فضل ولا كرم من الخلق أعظم من جوده ولا من كرمه صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي ونفسي وما أملك من الدنيا صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله بقية الأحاديث غدا بإذن الله. نعم، نأخذ الأسئلة بعد الأذان. الحمد لله، هذه مجموعة من الأسئلة. الأخ يقول: ما حكم ترك الفرج في الصلاة؟ هذا خلاف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسد الخلل وأن نسد الفرج وأن يتم الصف الأول فالأول، فينبغي الإنسان حقيقة أن يحرص يسد يقترب من صاحبه. أما الملاصقة الشديدة بالأقدام فهذا يعني فهمه بعض الصحابة وفهم بعض أهل العلم، ولكن راجح عدم المضايقة. الإنسان يجعل الرجل في الرجل ويضايق صاحبه ويبتعد ويلصق ويبتعد، هذا يعني هذا خلاف السنة الحقيقة، والمضايقات هذه يعني غير صحيحة. فعلى كل حال الإنسان يعني يقارب يسد الخلل والله أعلم. هذا: ما حكم الذي يشتري القرآن ويحرقه بالنار؟ أنا ما أدري يعني هل هذا يعني في عقله شيء أو في سفه، ما كيف واحد يشتري قرآن ويحرقه بالنار؟ يعني إن كان في عقل السفه فهذا لا يعطى المال ولا يمكن منه، وإن كان أعوذ بالله يعني كرها في القرآن وهذا عاد أمر آخر. والله المستعان. هذا يقول: ما فضل حضور مجالس الذكر؟ نسأل الله الكريم فضله، تتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة، يذكرهم الله في من عنده، إذا انتهى المجلس قال الله عز وجل: قوموا مغفورا لكم. نسأل الله الكريم فضله. ما الأمور التي تساهم في حفظ الإنسان من الشيطان؟ يعني أذكار الصباح، أذكار المساء، آية الكرسي، الآيتين من آخر سورة البقرة إلى آخره. لو أريد أن أعطي أخ شقيق وأخت شقيقة، هل نعمل معاملة الميراث؟ لا، نحن نتكلم عن الآن الأولاد. أما واحد يعطي أخاه شيئا والأخت الشقيقة شيئا أقل أو أكثر، هذا لا علاقة له في مسألة العدل، هذا لا. لكن نحن نقول من باب التأليف القلوب وجمع النفوس وعدم إحداث الضغائن، المفترض أنك يعني تقارب بينهم، لكن كحكم شرعي لا، لست ملزما بذلك. نصيحتكم لمن يجد صعوبة في الدعوة إلى الله تعالى وبخاصة التوحيد؟ الحمد لله ما في صعوبة ولا شيء، الحمد لله. خذ الأصول الثلاثة واشرحها، القواعد الأربع، ابدأ في كتاب التوحيد، الحمد لله دلائل التوحيد وأدلته كثيرة، بل القرآن كما قال ابن القيم وأهل العلم كلهم القرآن كله توحيد، فإن شاء الله. وإن واجهت صعوبات ممن يعارضك أو يعاديك فهذا عاد شأنه إلى الله سبحانه وتعالى، أنت على الخير وأنت منصور بإذن الله إن عاجلا أو آجلا. هذا يقول: لو جاء رجل غير معروف أو رأيناه في الشوارع يسأل أموال الناس، هل نعطيه علما أنه يفعل ذلك باستمرار، أصبح يسأل أموال الناس؟ لا، لابد الإنسان أن يتثبت، ما كل مال تعطيه أي شخص، حتى لو وقف في الشوارع، حتى لو وقف يسأل يشحذ يعني أمام الناس، لا هذا فعل غير صحيح. ويكون هل يشحذ في الشوارع عند الإشارات أو عند أبواب المساجد أو في أفواه السكك والطرق، هذا غلط، أنت يجب تتثبت. وأنا دائما أقول: ليست الزكاة، وهذه عاد ركن من أركان الإسلام، ثم الصدقة حملا على الكتف تلقيه في أي مكان، لا يا أخي، اجتهد، اسأل، ابحث عن المتعففين الحريصين. أنا أقول لا أنا ما أقول لا تعطي هؤلاء اللي في الشوارع ولا اللي في المساجد، لا، أنت وشأنك، لكن الأولى والأحرى بك أن تبحث وأن تنظر وتتحقق من المسائل. ولا أنت تريد تعطي فلان وعلان ويظهر لك أن عنده مسكنة وأن عنده ضعفا وأن عليه عوزا وفقرا، فلا حرج في ذلك، لا أحد يمنعك من ذلك، لكن كلما تحتاط وكلما تهتم كلما يكون أفضل. هذا يقول: رجل أعطاني هدية مع مقدرتي على أن أردها ولم أردها، هل أنا آثم؟ لا لست بآثم. الإثم الإثم يعني هو بمعنى الحرام لا إن شاء الله، لكنك مخالف للسنة. وليس معنى أيضا مخالف للسنة أننا نتساهل، لا، السنة السنة، اعمل بالسنة. لكن نحن الواحد ما قدر، أو امرأة، أو ذهب ذاك الرجل، أو لم يجده، أو ما عنده، أو يعني إلى، فلا حرج إن شاء الله عليك. يعني ليس هناك إثم، ولكن مخالفة للسنة، والمخالفة للسنة أيضا أمر خطير لا يجوز. قال: رجل يهدي ليغطي عيوبه، هل نأخذ من هديته؟ نعم خذ، لا حرج عليك. احنا بس نحن ذكرنا في شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه عندما نتكلم عن الجود والكرم هذا امر عظيم، لكن هناك امر اعلى من ذلك، وهو ما الهدف من الجود والكرم. نحن نقول الناس العلماء كل يقول الكرم يكون لامرين: يا طلب مدحه وثناء، يعني يا ظاهر يا مو ظاهر، يا أنه يسد عيوبا وخللا. مقامه صلى الله عليه وسلم فوق هذين الأمرين، لا يريد لا مدحة ولا ثناء، بل كان أبغض شيء إليه أن يمدح في وجه عليه الصلاة والسلام، كيف لا وهو القائل: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الأمر الثاني سد خلل وعيوب وأخطاء، وهذه مقامه الشريف عليه الصلاة والسلام أعلى وأجل من هذا كله. كان أجود الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وصلوات الله وسلامه عليه: اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته، واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا، اللهم أطل في عمره على طاعتك، اللهم ألبسه ثياب الصحة والعافية، اللهم عجل بشفائه، اللهم عجل بشفائه. يا كاشف الضر اكشف ضرهم، يا كاشف الضر اكشف ضرهم، يا كاشف الضر اكشف ضرهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.